بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من سلسلة الدروس العلمية والمحاضرات الشرعية بجامع الورقاء الكبير وشرحنا على عمدة الأحكام. وقبل الحديث على عمدة الأحكام، لنا كلمة لمدة دقيقة أو دقيقتين بين الفيرة والأخرى نذكر على بعض المسائل المهمة، ومنها أن طالب العلم أحبة الكرام في سيره إلى الله جل وعلا والدار الآخرة تعتري له عدة معوقات في حياته. هذه المعوقات بمثل المثبطات التي تثنيه عن الاستكمال في الطلب والاستمرار فيه. وقد ذكرنا لكم أن طلب العلم يحتاج إلى جهاد ومصابرة وتحمل للعناء ومقاومة لوساوس الشيطان، لأن طريق العلم أحبة الكرام هو طريق الأنبياء والرسل، فإن الأنبياء لن يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحث موافر. وهذا العلم أيها الإخوة الشيطان حريص كل الحرص على أن يثنيك عنه ويبعدك عن طريقه وطريق أهله. فمن المثبطات في طلب العلم النية الفاسدة التي تعتري طالب العلم بأن تكون رغبته إما لدنيا يصيبها، أو رغبته لشهرة ينالها، أو رغبته لهدف دنيوي يصبو إليه، فهذا والله مما ينقص من بركة العلم وينقص كذلك من أثره. وطالب العلم متى وعظ الناس وكان هدفه الشهرة، أو كان هدفه حصد المتابعات، أو كان هدفه حصد يعني كثرة المتابعين ونحو ذلك، بدت النية تدخل عليه. فإن هذا العلم أيها الإخوة لا ينال أبدا مما في أيدي الناس، ولا ينال أبدا إلا بأن يدعو الله جل وعلا طالب العلم بأن يوفقه لصلاح النية. ثانيا، الملل من أكثر الآفات التي تعتري طلاب العلم، الملل في العلم. والملل يحتاج إلى لقاء أن نتكلم عن أسبابه وطرق علاجه، ولكن حسبكم أن الشيطان يترصد لك في الطريق، يقول لك ماذا ستستفيد من هذا العلم؟ هؤلاء الذين الآن دكاترة في الشريعة ماذا حالهم الآن؟ ماذا مآلهم الآن؟ يعني كم ستحصد من الأموال من وراء هذا العلم؟ أنت صار لك 10 سنوات وأنت تحضر الدروس، ماذا استفدت من هذه الدروس؟ ويبدأ الشيطان يقذف في قلبك الملل. هذا الملل الذي يعتري طلبة العلم، والذي يرى بعضهم على أن طريق العلم طويل وأن عمره سيفنى والعلم لن يفنى، فيبدأ شيئا فشيئا يمل، ثم بعد ذلك يترك الدروس. هذا الملل أحب الكرام من أكبر الآفات، بل هو أعظمها على الإطلاق. لذلك طالب العلم لا بد له بين الفينة والأخرى أن يستحضر الآيات في فضل العلم وفي مكانته، في مكانة أهله، ويشحذ همته حتى ماذا؟ حتى يكمل بحول الله جل وعلا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان معه أحد الصحابة يترددون إلى حلق العلم، فقال له من بعده: أتراك يا ابن عباس أن يحتاج الناس إليك يوما من الأيام؟ سبحان الله، هو ترجمان القرآن وهو حبر الأمة، وكان الذي بعده قال: أتراك أن يحتاج الناس إليك؟ وصحابة رسول الله مدفون. قال ابن عباس: فترك صاحب ذلك الحلق واستمرت أنا فنبغ في العلم، ولله الحمد والمنة. نستكمل معكم أحبة الكرام أحاديث كتابي اللعان وباب لحوق النسب. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة. أما سعد بن أبي وقاص فهو الصحابي المشهور، وأما عبد بن زمعة هو ابن قيس بن عبد شمس القرشي العامري المكي، وهو أخو سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لأبيها. اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام. هذا الغلام أحب الكرام هو عبد الرحمن ابن زمعة، وهو صحابي مشهور من الصحابة المشهورة. كانت الخصومة فيه، وهذه الخصومة أحب الكرام وقعت في عام الفتح، لما التقى سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة التقوا بعبد الرحمن هذا، فهنا حصل الخصام في ماذا؟ في لحوق النسب. فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة. من هو عتبة؟ هو مالك بن وهب الزهري، ولم يذكر له إسلامه بل كان كافرا. يعني عتبة وقع على جارية فولدت هذه الجارية، فأوصى عتبة إلى سعد بن أبي وقاص أن يلحق نسب هذا الولد بي. واضح أم لا؟ أنتم تعرفون قبل أيها الإخوة النكاح في الجاهلية كان عدة أنواع، من ضمن هذه الأنواع نكاح الاستبضاع الذي كان مشهورا بأن المرأة كانت تدعو عدة رجال فيزنوا بها فتحمل، فماذا؟ فتطلب لحوق النسب بأيهم فلا يمتنع منه، فلا يمتنع منه. ومنه كذلك أنهم كانت الزوالي يضعن لهم علائم، فيأتي الرجل إليها فيطعها ويطعها، ثم يأتي واحد ويلحق نسب هذا الولد به من تلك المرأة ماذا؟ الزانية. فكان عتبة وقع على جارية يوما من الأيام فولدت، فعزى إلى أخوه سعد بن أبي وقاص أي عتبة بن أبي وقاص أن يلحق هذا الغلام بي. فمات عتبة، ثم التقى في عام الفتح سعد رضي الله تعالى عنه بهذا الغلام، وكان اسمه ماذا؟ عبد الرحمن. فقال: عهد إلي أنه ابنه. وهذا يدلكم على أنهم كانوا في الجاهلية يعهد الرجل أو يعهد الرجل بالغلام، إما بنفسه يقول هذا ولدي، أو يبعث من إخوانه أو قرابته أو قبيلته من يطلب لحوق نسبه به. قال: عهد إلي أنه به، انظر إلى شبهه، أي انظر أن الغلام كان يشبه ماذا؟ عبد الرحمن هذا وهو ابن أخيه، يشبه ماذا؟ عتبة أخي، يشبه والده. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، أي من أمته. وكانت لزمعة أمة، وكان يعني ملمم بها، فظهر بها حمل، فزعم عتبة أنه منه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، نعم، رأى في أنه هناك شبه بينه وبين عتبة. وهذا أيها الإخوة يقع، قد يكون وقع اتفاقا وقد يكون وقع حقيقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، أي أنه أخوك ماذا؟ دون سعد بن أبي وقاص. لماذا؟ لأنه تابع للفراش، والأمة ولدت هذا الغلام وهي تحت فراش ماذا؟ يعني زوجها، فهو أولى به من غيرها. ولذلك لم يمسب النبي صلى الله عليه وسلم نسب عبد الرحمن إلى عتبة بن مالك الزهري، مع أن هناك شبه بينهما لوجود ما هو أقوى من هو هو وجود الفراش. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك بقوله، أو قبل أن نقول قبل أن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء هنا إن المرأة تصبح فراشا بمجرد العقد، وقيل أنها لا تصبح فراشا إلا بالعقد والوطئ المتحقق للعقد. وهذا القول أحبة الكرام مال إليه الإمام ابن القيم وجماعة من المحققين، يعني إذا عقد الرجل على امرأة لا تعتبر فراشا إلا لو ثبت لدينا أنه جامعها أو دخل بها، هنا تصبح المرأة ماذا؟ فراش. أما لو لم يدخل بها ووجد حمل منها، هنا تأتي قراء أخرى لهذا الحمل، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية أن مجرد العقد لا يكفي. ثم قال لزوجته وهي سودة: واحتجبي منه يا سودة. لماذا؟ لأنه رأى شبها بينه وبين عتبة، فمن باب التورع والاحتياط أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب منه، وهو ماذا؟ وهي اختها وهذا أخوها من الأب، فأمر سودة أن تحتجب بنا. قالت: فلم تره قط بعد ذلك، امتثالا لأمر رسول الله وتورعا واحتياطا لما رأى صلى الله عليه وسلم من وجود الشبه بين الغلام وبين يعني سعد أو عتبة، كما قال سعد بن أبي وقاص. المعنى الإجمالي: كانوا في الجاهلية يضربون على النساء ضرائب على فجورهن، ويلحقون الولد بالزنا إذا ولد الزنا إذا ادعاه ماذا؟ الرجل. فزنى عتبة ابن أبي وقاص بأمة لزمعة ابن الأسود، فجاءت ماذا؟ بغلام، فأوصى عتبة أخوه سعد بن أبي وقاص أن يلحق هذا الغلام بنسبه. فلما جاء عام الفتح ورأى سعد هذا الغلام، عرفه مما رأى من الشبه بينه وبين أخيه عتبة، فأمر اختصم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عبد بن زمعة فقال: هو أخي يا رسول الله. وقال سعد: هو أخي يا رسول الله. وأدلى كل منهما بحجته، فأما حجة سعد بن أبي وقاص فهو الشبه الكبير بين عبد الرحمن وبين والد وبين أخوه عتبة، وأما يعني عبد بن زمعة فكانت معه حجة وجود الفراش لأنه ولد على فراش ماذا؟ أبيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش، أي أنه يتبع الفراش، وللآهر أي الزاني الحجر، واحتجبي منه يا سودة. وهذه قاعدة عظيمة أيها الإخوة، أن الأصل لحوق النسب في بالفراش في هذا الأمر، فهو المعتبر ماذا؟ شرعا. فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للشبه بين عتبة وبين يعني هذا الغلام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم السودة أن تحتجب منه من باب الاحتياط. الفائدة الأولى أن الأصل أحبة الكرام أن النسب يلتحق فيه بالفراش، هذا هو الأصل، الأصل إذا أمكن لحوق النسب به. ثانيا أيها الإخوة، الزوجة تكون فراشا بالعقد والدخول عليها، ولا يعتبر ذلك أي كونها فراشا إلا بالوضع. الفائدة الثالثة أن اللحوق بالنسب يمكن أن يؤخذ إما من خلال أخ أو قريب، كما حصل ذلك من عتبة، أو كما حصل من سعد بن أبي وقاص. وهناك عدة يعني طرق عند العلماء يلتحق النسب بها، ومن ضمنها شهادة الشهود، ومن ضمنها الفراش، ومن ضمنها أن تقوم البينة على لحوق النسب. يعني مثلا في هذا الزمن قد تؤخذ ببعض التحاليل الطبية التي يعني يثبت بها لحوق ماذا؟ النسب. وهذا معترف به حتى عندنا في المحاكم. وأنا أعرف رجل يعني صديق لي حصلت له حادثة بمثل ذلك، يعني جاءت امرأة ودعت، كانت متزوجة أجنبية، هي كانت متزوجة منه في إحدى الدول القريبة من هنا، هذه الدول هذه، فأنجبت طفل، فجاءت الإمارات هنا وادعت على أن هذه البنت يعني هي بنت هذا الشخص، هو صديق لي. فطبعا هو انتفى من هذا الأمر، قال هاي البنت مش بنتي أنا، فألزمته المحكمة أن يجري التحاليل الطبية لإثبات قضايا النسب وذلك ونحو ذلك، وقد أثبتت المحكمة فعلا أنها ابنته. أثبتت المحكمة يعني أثبتت بالتحاليل الطبية على أنها ماذا؟ يعني ابنته، وألزموه باستخراج الجنسية والجواز والهوية، ويعني حصل ما حصل. فهذه الأمور ممكن يؤخذ بها في هذا الواقع. الفراش يقوم على حكم الشبه، الفراش أقوى من حكم الشبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمله هنا. حكم الحاكم لا يغير من الواقع شيء. ما معنى هذا الكلام؟ حكم الحاكم لا يغير من الواقع شيء. نعم الفراش أقوى، لكن لو كان الشخص يعلم أن هذا الولد ليس بولده، هل حكم الحاكم ينفذ هنا؟ هو ينفذ في الظاهر، وأما في الباطن فهو مسؤول أمام الله جل وعلا وسيسأل، وهذا الإثبات الحاكم لا يعفيه عند الله جل وعلا عن كل ما يترتب من الأحكام الشرعية من لحوق هذا الأثر. فحكم الحاكم هنا لا يجري الأمر، لأن الحاكم إنما حكم بناء على ما ظهر منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا رجل، وسيأتينا هذا في باب الأيمان والنذور، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحكم له بنحو ما أسمع ومن أرى، فمن قضيت له بقضاء يعني خاطئ وحده فإنما هي قطعة من النار فليدعها أو يذرها. أنت تعرف أنك مغتصب الأرض وأقمت أدلة وحكمت لك المحكمة بأن الأرض لك، هل حكم المحكمة يعني يجعل الأرض لك في الحقيقة؟ لا، هو حكمه في الظاهر بناء على ما ظهر لهم. أما أنت الذي اغتصبت الأرض، أنت تعلم أنها لست أرضك وأنها أرض مغصوبة، فحكم المحكمة أو حكم الحاكم هو حكم ظاهر لا يغير من الحقيقة شيء، إن كنت أنت تعلم ماذا؟ الحقيقة. فعبد بن زمعة إن كان يعلم أن الولد ليس بولده، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لا يخول شرعا لحوق النسب ماذا به، إنما هو حكم بحسب ما ظهر. ولذلك انتبهوا، حكم الحاكم لا يغير من الواقع شيء. لا تستطيع أنت بين يدي لا تقول والله المحكمة هي اللي قضت لي، وأنت تعلم أنه علم اليقين أنه ليس بولديك. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله مسرورا تبرق أسارير وجهه. قوله هنا دخل علي رسول الله مسرور، أي حالة كونه مسرورا فرحا، تبرق أي تلمع أسارير الوجه. وأسارير الوجه أحبتي الكرام هي ما يظهر من الوجه من محاسن من الخدين والفم والفكي ونحو ذلك، مما يعلم ماذا؟ سرور الشخص، الشخص المسرور الفرحان تظهر عليه علامات من خلال ارتفاع الخد وحدوق العين أحيانا وانفتاح الشفتين وانفراجهما، كل ذلك من القرائن على الفرح. وهناك من جمع من العلماء أحاديث ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من باب الفائدة لكم من العلماء، وهناك من جمع أحاديث بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من الأحاديث من جمع حزن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جمع باب الفائدة لكم، جمع العلماء لكل حالة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أحاديث. وهناك من جمع الأحاديث التي غضب النبي صلى الله عليه وسلم فيها من تصرفات أو أحوال أو أشياء وقعت والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد. فقال لعائشة: ألم تري أن مجززا، هذا الخطاب لعائشة، والمجزز تبهوا بفتح الجيم، والمجزز بفتح الجيم وهو مجزز بن معاذ بن عمرو بن مثلج، وهذه القبيلة وهو عمرو بن أو مجزز بن معاذ المدلجي كان من أحد القافة المشهورين من قبيلة مدلج، لأن هذه القبيلة اشتهرت بعلم القيافة. هذا العلم أيها الإخوة سيأتينا يعني شيئا من الكلام عند الكلام على المسائل، وهو علم اللحوق أو علم اللحوق الأنساب وإلحاق الأنساب بعضها ببعض، إما عن طريق الأقدام كانوا يستخدمونها قديما، أو عن طريق الوجه، أو بغيرها من الطرق كانوا يلحقون الأنساب بعضها ببعض. طبعا هذا العلم كان موجودا في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك لما اختلطت الجزيرة العربية وأصبحت القافة قليلين جدا، القافة منهم من كان يلحق النسب، والقافة كان منهم أيضا من يعلم بالأثر، يعني يتتبعون الأثر ونحو ذلك، كان بعضهم يقال له قائف يستطيع أن يتتبع الأثر. هذا العلم أحب الكرام سنأتي إلى خلاف العلماء، هل هو يعتبر في لحوق النسب، وهل يوجد قافة في زماننا هذا أم لا؟ قيل سمي مجززا لأنه كان إذا أخر يعني أسيرا يجز ناصيته، ولم يكن اسما له إنما غلب عليه، لأن حاولت أني أرجع إلى اسمه ما وجدتهم إلا أنهم ذكروا أنه مجزز بن معاذ، وبعضهم ذكر أن هذا ليس اسما له، النبي صلى الله عليه وسلم أراد الوصف، قال ألم تري أن مجززا، وهو رجل كان مشهور أنه كان يأخذ الأسرى ويجزهم، فعن النبي صلى الله عليه وسلم الوصف ولم يعني الشخص. قال نظر آنفا إلى زيد بن حارثة، آنفا قريبا من الساعة، ماذا قال آنفا؟ أي قريبا من الوقت، والعرب تستخدم كلمة آنفا كأنها برهة، آنفة هي نوع من أنواع اللغة العربية، بعض الألفاظ تستخدمها العرب لتقريب الزمن، ومنها قولهم ماذا؟ آنفة أو قريبة أو حال الساعة ونحو ذلك، وهو أول الوقت. ونظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام من بعض، وفي بعض الروايات لمن بعض، وفي بعض الروايات إن هذه الأقدام بعضها من بعض، واضح أم لا؟ جاء في رواية أنه رآهما وقد غطيا رأسيهما هنا ماذا أو رؤوسهما هنا بقطيفة وبدت الأقدام، وجاءت في رواية أنهما كانا مضطجعان، ثم مر عليهما فرأى أقدامهما وكانت بادية فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وفي لفظ لقد كان محرزا قائفا، يعني هو يقال له مجزز ويقال له محرز، والقاف قوم يعرفون الأنساب بالشبه، والقيافة إلحاق النسب بعضه ببعض. ومن باب الفائدة، وهذا ذكرت لكم أن لحوق النسب سيأتينا الآن له عدة أنواع، إما أن يكون بالفراش، وإما أن يكون بالاستلحاق وهو أن يطلب الشخص لحوق النسب به، وإما أن يكون بالبينة بأن يشهد رجلان بلحوق النسب، وإما أن يكون عبر القافة كما حصل هنا. لكن هنا سأبين أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا هل أثبت لحوق نسب زيد بن حارثة أو أسامة بوالده زيد عبر مجزز، أم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد استأنس به؟ ما رأيكم؟ لعدم وجود دليل آخر، لا يوجد دليل في القرآن. لا شوف، إثبات نسب أسامة بن زيد ورد في القرآن، فهمت كيف؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، جاءت النصوص بإثبات النسب. النبي لديه أدلة أخرى، لذلك لما تكلم المنافقين في طعنوا في نسب أسامة من والده لاختلاف اللون، النبي صلى الله عليه وسلم لديه أدلة أخرى، لكن مجززا هنا النبي صلى الله عليه وسلم استأنس به من باب الاستئناس فقط، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كانت لديه أدلة أخرى. هنا يأتي الخلاف، إذا كان الاستئناس يكون علم القيافة هذا غير معتبر به، غير معتبر به، إنما يستأنس به، يعني لا بد من إيجاد أدلة أخرى. واضح؟ لو جاء قائف واختلف النسب وجاء قائف و يعني حدد، هنا العلماء يقولون لا يعتبر قوله. واضح ام لا؟ لا يعتبر قوله، لان علم القيافه هو علم قائم على الحدس والتخمين والظن، ليس قائما على الجزم. هذه هي النقطه. لكن ما دام ان مجزز اثبت النسب، هذا يقطع كلام المنافقين على نسب اسامه من والده ماذا؟ زيد، ويقطع دابر كل من تعرض إلى نسبه. ما السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح؟ لأن زيد بن حارثة هو حب رسول الله، وأسامة هو ابن حب رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متضايق من كلام المنافقين، وكان يتألم النبي صلى الله عليه وسلم من داخله، عرف كيف، لكلامهم على نسب أسامة من والده من زيد بن حارثة، وهذا سيأتينا إن شاء الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الشبه كما في حادثة ماذا؟ في حادثة عتبة، وكما في حادثة سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، لم يعتبر الشبه إنما اعتبر الفراش. وهنا أحبة الكرام، كما ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا استأنس بقول مجزز، لأن المنافقين كانوا يطعنون في نسب زيد وولده لمخالفة لون أسامة على لون أبيه، ولم يكونوا، مع أن أسامة ولد أصلا من فراش زيد، ومع ذلك تكلموا. لماذا؟ لأنه حب رسول الله فقط، لأنهم أرادوا مضايقته، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لديه الدليل الأول وهو الفراش، لأن أسامة ولد أصلا على فراش زيد بن حارثة. واضح أم لا؟ المعنى الإجمالي، كان المنافقون يقعون في نسب زيد بن حارثة حيث أنه أبيض اللون، وجاء ولده أسامة أسمر، فكان الناس يرتابون بالنسب، أو ليس الناس، المنافقين فقط كانوا يرتابون من هذا النسب ويتكلمون فيه ويطعنون فيه، مما سبب الضيق لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمر مجززا المدلج القائف المشهور وقد غطى أسامة ووالده رأسيهما، فرأوا بدت أقدامهما، فقال عليه الصلاة والسلام إن، فقال مجزز إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فريحا واستبشر، ودخل على عائشة مسرورة وقال ألم تري أن مجززا نظر إلى يعني أسامة وكذلك إلى والده وقد بدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها لمن بعض. الفوائد، لا بأس بعمل القول، أو لا بأس بعمل القول أو أخذ القول، أخذ قول القافة إذا تعارضت الأدلة في لحوق الأنساب، أن الفراش يبقى هو الأقوى من القافة، وأقوى كذلك من الاستلحاق، وأقوى من غيره، لأن أقوى الأدلة في إثبات ثبوت النسب هو الفراش. محاولة المنافقين لبث الحزن في قلب رسول الله بالطعن في نسب أسامة وفي نسب والده زيد بن حارثة رضي الله عنهم. محنة رسول الله أو محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة رسول الله لزيد وأسامة، وهذا معلوم من فرح النبي صلى الله عليه وسلم. تشوق الشارع إلى صحة الأنساب وإلى إلحاقها، وأن الشارع مما يهتم بهذه الأمور، وهذا ما ذكره العلماء أنه ينبغي توثيق الأنساب وكتابتها وتوثيق المواليد والحرص على ذلك محافظة للأنساب حتى لا تختلط المحارم ولا تختلط الأنساب ولا يحصل فيها الشر والفساد. القيافة علم قائم على التخميد، وهناك شروط ذكرها العلماء للقائف حتى يكون قائفا، فليس كل أحد يؤخذ بقوله. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. العزل أحبة الكرام هو النزع أو نزع الرجل لذكره بعد الإيلاج وقبل ماذا؟ الإنزال. هذا يسمى عند العلماء بالعزل، والعزل في اللغة هو النزع، وهو يكون بعد الإيلاج وقبل قذف الرجل لمائه في رحم المرأة. هذا العزل أيها الإخوة الهدف منه أن ينزل الرجل خارج الرحم، وبذلك يتجنب أن يكون الولد، ويتجنب أن تلد المرأة أو أن تحمل. جاء في بعض الروايات أن عبد الله بن محيريز قال دخلت أنا وأبو صرمة على أبو سعيد الخدري فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله يذكر العزل؟ أي من الذي قال؟ عبد الله بن محيريز قال لأبي سعيد الخدري يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر العزل؟ فقال أبو سعيد ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ولم يفعل ذلك؟ في بعض جاء في بعض الروايات فلا يفعل ذلك، وهذا تصريح على أنه استفهام إنكاري. في بعض الروايات ولم يفعل ذلك، ظاهره أنه استفهام يراد منه السؤال لم يفعل ذلك، ما السبب في ذلك؟ وفي بعض الروايات قال ولا يفعل ذلك أو فلا يفعل ذلك، واضح أو لا؟ ومما يدل على أن ترك العزل هو الأولى. وهذه إشارة أحبة الكرام إلى الرد على الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أن الصحابة كانوا يعزلون، لأن بعض العلماء ذهب في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفعل ذلك قال أنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل، أو أنه لم يكن يعلم أن ماذا العزل، يعني أن الصحابة يعزلون. لكن هذا أحبة الكرام يرده حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا مما نهى عنه لنهى عنه القرآن. ومن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم فالله جل وعلا يعلم، ولو كان محرما لأنزل الله على نبيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة بتحريم العزل أو أنزل إليه من سنته. قال فإنه ليس نفس مخلوقة إلا الله خالقها. هذا تعليل أحبة الكرام، ليس نفس إلا وقد سبق علم الله أنها ستخلق أم لا، فالعزل لا يمنع من ماذا؟ الحمل، فقد يسبق الماء في أي لحظة ويكون الإنجاب. المعنى الإجمالي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم العزلة وأن بعض الرجال يعزلون، فالنبي صلى الله عليه وسلم استفهم من ذلك ما هو الباعث على العزل، هل هي خشية الإنجاب؟ ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل المقادير قدرها الله جل وعلا وكتبها، وأن الله جل وعلا لو أراد الولد والإنجاب فإنه يحصل ولو ماذا عزل الرجل، فالأمر مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذا الحديث أولا أن العزل كان موجود زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الفائدة الثانية بيان حكم العزل وأنه ماذا جائز لا شيء فيه. ثلاثة، لم يأتي في النصوص ما يدل على تحريم العزل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة أن العزل لا يمنع الولد. الفائدة الخامسة أن الله قدر المقادير سبحانه وتعالى. قال وعن جابر رضي الله عنه الأنصاري قال كنا نعزل، أي معاشر الرجال، وهذا تصريح كنا نعزل، وأي عندما نجامع نساءنا. والمراد هنا من كلامه أن الإنزال يكون في خارج الرحم أو خارج فرج المرأة. قال والقرآن ينزل، فيه إشارة إلى أن العزل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، ولم يأتي في الوحي ما يمنعه أو يحرمه، ولأجل ذلك كانوا يعزلون. أما الكراهة فهذه مسألة أخرى سنأخذها عند الكلام على مسائل الحديث أو المسائل الفقهية المشتملة للحديث، وأن العلماء كرهوا جمع منهم، وهو قول جمهور للعلماء أنهم كرهوا العزلة وإن كانوا أجازوا، وبعض العلماء قال الكراهة لا دليل عليها وأن الأصل في العزل أنه جائز، وسيأتينا في موضعه. قال هنا ولو كان شيئا نهي عنه لنهى عنه القرآن، وهذا استدلال من الصحابي عند كما يقال عند علماء الأصول بالإقرار، لأن الإقرار نوع من الأدلة التي يستدل بها، وبعض العلماء رفع ذلك قالوا أن هذه من أساليب الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان شيئا مما ينهى عنه لنهى عنه ماذا القرآن، دل على أن القرآن والسنة والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقروا هذا الأمر. ولاحظوا هنا الإضافة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لاطلاعه عليه، والعلماء يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فما دام أنه لم يأتي ما يمنع فالأصل في العزل جواز. المعنى الإجمالي، جاء جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء يعني أخبر جابر رضي الله تعالى عنه أن الصحابة كانوا يعزلون في ماذا عن نسائهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي كان ينزل بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغه ذلك ولم يكن يمنع الصحابة من ذلك. من فوائد الحديث ثبوت العزل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأنهم يفعلونه. من الفوائد جواز العزل لأن الشرع قد أقر عليه. بقي عندنا حديث، ما عليه الحديث، كم الوقت عندك؟ حديث صغير ما بناخذ إن شاء الله. قال وعن أبي ذر جندب بن جنادة الصحابي المشهور معلوم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل، أي شخص سواء كان ذكرا أو أنثى، ادعي لغير أبيه، أي انتسب لغير أبيه، سواء انتسب بنفسه أو نسبه ماذا غيره وهو قار بذلك وراض به. قال ليس رجل ادعى لغير أبيه، ومنه ادعاء الرجل قبيلة ليست قبيلة، ادعاء عائلة ليست عائلة، كل ذلك يدخل في ادعاء النسب. قال: وهو يعلم، وهذا قيد مهم، إلا كفر، أي استحل ذلك مع علمه بالتحريم. والكفر هنا أحب الكرام ليس المراد به الكفر المخرج من الملة، إنما هو الكفر العملي الذي ليس هو باعتقاد. فهناك بعض يعني المعاصي والذنوب جاء في بعض النصوص أنها كفر، ولكن العلماء يقولون أنها ليست كفرا أكبرا مخرج من الملة، لأنه لا يرتبط بها اعتقاد. قال: ومن ادعى ما ليس منه، أي سواء مالا أو نحو ذلك، فليس منا، أي ليس على هدينا وطريقتنا. قال: وليتبوأ مقعده من النار، أي ليتخذ له مقعدا من النار. قال: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي كل من ادعى على شخص أو رمى شخصا بكفر أو زندقة أو ضلال أو انحراف وليس كذلك إلا رجع عليه، كذا عند مسلم والبخاري. ما الإجمالي؟ هذا حديث فيه وعيد شديد وإنذار لمن ارتكب عملا من تلك الأعمال الواردة في الحديث. من تلك الأعمال أولا أن ينسب الرجل نفسه إلى غير أبيه أو غير قبيلته وهو يعلم بذلك. ثانيا أن يدعي مالا ليس من ماله أو حقا ليس من حقه بأن يعتدي على حقوق الآخرين، وهذا كثير أيها الإخوة في هذا الزمن، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. ثالثا أن يرمي غيره بالكفر فهو من كبائر ماذا؟ الذنوب. الفوائد: من كبائر الذنوب التي جاء الشرع بالتنفير منها والتحذير منها الانتفاء من النسب، أو أن ينسب الرجل نفسه لغير أبيه لما فيه من المفاسد العظيمة من اختلاط الأنساب ويعني استباحة الأعراض وأخذ الورث ونحو ذلك من مسائل كثيرة التي تترتب على هذا. أحيانا والله يعني هذه الأشياء ما تظهر إلا وقت توزيع الإرث، والله يكون شخص هم عارفين أن هذا مو بأخوهم وساكتين، يوم يجي موضوع توزيع الفلوس والورد قالوا لا هذا مو بأخونا هذا المفروض ما ياخذ هذا، هم ساكتين أنه يسرح ويمرح مع بناتهم وغينا عمهم وهو يدرون أنه مو بأخوه، هذا كله هان عليهم إلا أنهم يا موضوع الأرض. لا لا أنت لو اسمك في الجواز جاءنا بتنزيل بس تبتخونا أنت ما تأخذ شيء. سبحان الله، لا يشعرون ما بدينهم نقص جهلا وإن نقص دنياهم شعروا. استرق العلماء العلم ليقع هذا الأمر. ثانيا التحريم أن يدعي الإنسان ما ليس له من مال أو حق ليس من حقه. ثلاثة وهو الفائدة الأخيرة تحريم أن يرمي الإنسان غيره يعني مسلما بالكفر من دون أن تستجمع شروط ماذا؟ التكفير الخمسة أو الستة المشهورة التي ذكرها العلماء. وإن رمى مسلما بالكفر بغير برهان ولا دليل ولا بينة إلا رجعت ماذا عليه. إلى هنا نأتي أحبتي الكرام، الدرس القادم سنأخذ مسائل اللعان ومسائل كذلك اللحوق النسب مما ذكره الفقهاء، وفق الله جميعا محبه رضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.